بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما ما هو آخر ما تذاكرناه في شرح الألفية المكية في كتاب الزكاة؟ نعم، مسألة ضم أنواع الثمار إلى بعض أو الحبوب إلى بعض. ما هي الخلاصة في هذه المسألة؟ ضم بعضها عند لتكميل النصاب. إذا كانت من جنس واحد فيضم بعضها إلى بعض، إذا كانت من أجناس مختلفة فلا يضم بعضها إلى بعض. هذا من حيث العموم عليه اتفاق، إنما اختلفوا في الحبوب. والخلاصة في مسألة الحبوب، نعم الخلاصة إذا كانت متشابهة في الوصف والأثمان فيضم بعضها إلى بعض، إذا كان هناك فرق في الوصف أو الأثمان فلا يضم بعضها إلى بعض. أيضا أخذنا مسألة أخرى، ما هي؟ نعم، من شروط وجوب الزكاة فيما يزكى من الخارج من الأرض أن يشتد الحب وييبس، وكذلك تظهر الصلاح في الثمرة بأن تصفر أو تحمر، وأما قبل ذلك فلا تجب الزكاة فيه. نعم، هذه المسألة التي سنذكرها الآن بتوسع، أشرنا إليها يوم أمس. قلنا إذا باع الثمر قبل أن يبدو صلاحها هل بيعه صحيح؟ وإن تلف فمن الذي يضمن؟ قلنا بوب على هذه المسألة الإمام البخاري في صحيحه. إذن ما هي مسألتنا؟ الذي يبيع الثمر قبل بدو صلاحها هل بيعه صحيح أم لا؟ وإذا تلفت، إذا باعها قبل أن يبدو صلاحها ثم تلفت، من يضمن؟ هل البائع أو المشتري؟ هذه هي مسألتنا. قال بوب على هذه المسألة الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع، أي يضمن البائع في هذه الحالة. في هذه الحالة يضمن البائع، لأنه باع ثمرة قبل أن يبدو صلاحها ووقع في المنهي وفيه تغرير، وبناء على الأصل لأن تعرض الثمرة للفساد قبل بدو صلاحها أكثر من تعرضها للفساد بعد بدو صلاحها، فهذا هو الذي جنح إليه البخاري، أن الذي يضمن من هو في هذه الحالة؟ البائع، الذي يضمن البائع. قال: ثم ساق بسنده حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: تحمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ واضح ضمن الحديث. أرأيت إن منع الله الثمرة، إن قل الماء، لم ينزل المطر، لم تكتمل الثمرة، على ماذا يأكل أحدكم مال أخي؟ بعته سنبل يحصده جذاذا للأنعام. فهذا كما سمعت أولا وقع في النهي، ثم فيه ظلم للمشتري. الحديث هذا متفق عليه. ثم ساق أيضا بسنده عن ابن شهاب الزهري، طريق الذي بعد الحديث الذي يلي، قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. من هو؟ ما معنى الرب هنا؟ المالك، المالك كان على ربه، المالك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني أحد شراح صحيح البخاري، بل هو أحسن شرح لصحيح البخاري، على الرغم أن هناك شروح أوسع بكثير من شرح الحافظ ابن حجر، شروح من 30 مجلد، من 40 مجلد، هناك شروحات من 50 مجلدا، من 70 مجلدا، لكن شرح الحافظ ابن حجر يذكر العلماء أنه أحسن شرح. لهذا لما سئل الشوكاني رحمه الله أن يشرح صحيح البخاري ماذا قال؟ لا هجرة بعد الفتح، وهو يكني إلى كتاب فتح الباري، قال: لا هجرة بعد الفتح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: جنح البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن لم يبدو صلاحه، لكنه جعل قبل الصلاح من ضمان البائع، ومقتضاه أنه إن لم يفسد فالبيع صحيح، وهو في ذلك متابع للزهري كما أورده عنه في آخر الباب. قال القسطلاني، وهو أحد شراح صحيح البخاري، في كتاب سماه إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، وهو أيضا من الشروح المهمة الواسعة، قال: مفهومه القول بصحة البيع وإن لم يبدو صلاحه، لأنه إن لم يفسد في البيع صحيح، وهو موافق لقول الزهري في آخر الباب. قلنا وإن كان قول جمهور الفقهاء أن البيع فاسد، ولذلك يقول القاضي أبو يعلى ابن الفراء المولود سنة 80 و300، متوفى سنة 58 و400، في كتابه العمدة في أصول الفقه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، قال هذا بيع فاسد وهو قول جماعة الفقهاء. إذن قول الجمهور على أن هذا البيع فاسد، قبل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أنه فاسد، وذهب البخاري والزهري إلى أنه بيع صحيح، والأقرب الله أعلم أنه بيع فاسد. مسألة أخرى، مسألة تعرف بالخرص، بالخرص، لهذا قلنا في النظم ويشرع الخرص هو التقدير يضبطه الماهر والخبير. طيب، الخرص تقدم معناه وهو التقدير، تقدير إيش يسمونه في المصطلح العابر الآن؟ تثمين، صح، يقولون تثمين، تقدير، يثمن كم يخرج من هذه المزرعة، يأتي إليها إنسان خبير خبرة وأمين فيقول هذا البستان أو هذه المزرعة تنتج كذا كذا، فهذا يسمى الخرص وهو التقدير في الشرع. الخرص نأخذ هذه المسألة حكمها وأيضا ما جاء فيها من الأدلة. قال تقدم معنا أن الخرص والتقدير وهو مشروع لحديث أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، سمى غزوة العسرة، وكانت في حر شديد، تسمى غزوة الصيف في شدة الحر. هذه الغزوة تخلف عن هذه الغزوة أناس مشهورين تاب الله عليهم، من هم؟ كعب بن مالك وهلال بن أمية مرارة بن الربيع، مجموعين في كلمة إيش؟ مكة، 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 الميم مرارة والكاف كعب والهاء هلال بن أمية، هؤلاء الذين تخلفوا عن هذه الغزوة من الصحابة الأخيار، وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى أنزل الله فيهم قرآنا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة الحسن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم، إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إشارة إلى هؤلاء الذين صدقوا الحديث. قال غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا، أمرهم أن يخرصوا تلك الحديقة، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، يعني معناه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مارس الخرص بنفسه وأمر أصحابه كل واحد يقدر، فقال لها احصي ما يخرج منها، احصي ما يخرج منها. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاءت حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان القول الموافق وما خرصه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدره، علمه الله ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإن كان يجتهد في أمور الدنيا أيضا، أنتم أخبر بأمور دنياكم، هذا لا خلاف فيه، وقد يجتهد حتى في أمور من بعض أمور الدين التي لم ينزل فيها قرآن، كما كان الشأن في صلاته على عبد الله بن أبي حتى أنزل الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وكذلك غير هذه من المسائل. والفرق بين اجتهاد الأنبياء واجتهاد علماء الأمة أو من دونهم من دون الأنبياء أن اجتهاد الأنبياء إن حصل خطأ في الاجتهاد ينزل الوحي بتصويبه، وأما غيرهم لا معه إلا إن علمه الله أو نبه أو يبقى اجتهاد زلع إلى أن يموت يتبع الناس من بعده، وأما الأنبياء فإنهم يؤيدون بالوحي، مؤيدون بالوحي. طيب، إذن هذا هو دليل المسألة، حديث من أبي حميد الساعدي في خرص النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي صاحب مشكل الآثار وهو في الفقه حنفي، ذهب قوم نعم إلى أن الثمرة التي يجب فيها العشر تخرص وهي رطب تمرى فيعلم مقدارها فتسلم إلى أربابها ويملك بذلك حق الله فيها ويكون عليه مثلها مكيلة ذلك تمرى، مكيلة ذلك تمرى، وكذلك يفعل بالعنب، واحتج بحديث أبي حميد وفيه النبي صلى الله عليه وسلم خرص وقال لأصحابه خرصوا، وأنه بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فخرص عليهم النخل أول ما يطيب الثمر. وحديث بعث عبد الله بن رواحة هذا حديث جابر بن عبد الله، رجع أبو داود وحسنه إمام الوادعي وكذلك الإمام الألباني في خرص عبد الله بن رواحة. قال الطحاوي في هذا الحديث أيضا أنهم خرصوها وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا إليها، فذلك دليل على أنها لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك، وإنما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة، ثم يأخذون منها الزكاة في وقت الصرام على حسب ما يجب فيها. فهذا هو المعنى في هذه الآثار عندنا والله أعلم. قال ابن المنذر، نحاول نقرأ في المسألة ثم نلخصها. قال ابن المنذر: ممن كان يرى الخرص عمر بن الخطاب والقاسم محمد والحسن البصري وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وعامة أهل العلم، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه، أن يعني تقول قول الجمهور، والذي خالف في ذلك من؟ أبو حنيفة رحمه الله، هو الذي يقول لا يشرع الخرص، لأنه يقول مجرد تخمين ولا يبنى عليه حكم ولا يخرص إلا بعد قطف الثمرة، يعني هو لا يرى الخرص، يقول يكال كيلا بعد قطف الثمرة يكال، ولكن الحديث حجة في الباب وبه قال جمهور العلماء. طيب، حتى نفهم أكثر ما هي فائدة الخرص بعد أن عرفنا إيش حقيقة الخرص. كما قلنا يأتي الخبير إلى مزرعة فيها من الحبوب أو الثمار فيقدر ما يخرج منها تقديرا، يخرج من هذه الأرض كذا كذا أو سق، هذا هو الخرص. مشروع؟ نعم مشروع، في حديث جابر وحديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين وحديث جابر في سنن أبي داود، وهو القول الصحيح وعليه قول جماهير العلماء، قال في ذلك أبو حنيف. طيب، ما فائدة الخرص؟ فائدته أولا تعود على أرباب الثمار في التناول منها، الذي هو يعرف مثلا يريد حق يخرج حق الله سبحانه وتعالى ربما يتحرج يقول دعني أولا، لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، هو فيه زكاة ولا لا؟ فيه زكاة، فحتى يستطيع أن يتناول من حقه أولا يخرص وبعدها يأكل، لأنه قد إيش؟ قد قيم كم حق الله من هذا البستان وهذه المزرعة، بعدها يأكل ما شاء ويبيع ما شاء، فإنه قد عرف كم المقدار الواجب عليه. مثل إنسان عنده رأس مال، عنده رأس مال أو مال مثلا مدخر، يعلم أن لله في ذلك المال حق، فيريد أن يضبط ما هو حق الله من أجل بعد ذلك يتصرف فيما بقي من ذلك بأريحيته أو كما يريد. إذن فائدة الخرص أولا تعود على رب المال، تعود على رب المال ليتناول منها ويبيع منها ما شاء، إذا خرصها باع وأكل وأهدى، وهكذا إيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منعهم تضييقا لا يخفى، تضييق لا يخفى. لو أنه قال جاء إنسان قال انتظر، أنا انتظر الطائفي أو انتظر لما تأتي، طيب أعطنا أيمر كذا، هذا لمن كان يعرف حق الله، أما اليوم أحد ينتظر لا أحد، اليوم يريد يأكل بس ما يريد يخرج حق الله سبحانه وتعالى. قال ابن الأمير وهو محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: فائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال، يعني في فائدة له وفائدة عليه، الفائدة التي تقدمت فائدة له حتى يتصرف في ماله بما يريد يأكل ويهدي ويبيع، فائدة أخرى عليه من أجل ما يتلاعب، ما يأتي مثلا يعني يؤخر الخرص ثم يأكل ويبيع ويهدي ثم بعد ذلك إذا جاء وقت إخراج الزكاة يزكي عن الباقي الذي تبقى بين يديه، الذي تبقى بين يديه، فهذا يكون عرضة لتضييع شيء من حق الله سبحانه وتعالى في ذلك المال. وكذلك قال: يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص وضبط حق الفقراء على المالك. أيضا من الفوائد ضبط حق الفقير. الأولى التوسعة على أرباب الثمار، توسع عليهم للتناول والبيع والإهداء. الفائدة الثانية أمن الخيانة من رب المال. الأمر الثالث ضبط حق الفقراء والمساكين، ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه وانتفاع المالك بالأكل ضمنه. إذا ذكر هنا ثلاث فوائد: انتفاع المالك، ضبط حق الفقراء والمساكين الذي هو حق لله سبحانه وتعالى في الأصل أوجبه على عبده، كذلك أمن خيانة رب المال، ما يتلاعب بالمال. ثلاثة فوائد من الخرص. قال الخطابي: فائدة الخرص ومعناه أن الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثمر، فلو منع أرباب الأموال من حقوقهم ومن الانتفاع بها منع، فلو منع أرباب الأموال من حقوقهم من الانتفاع بها إلى أن تبلغ الثمرة غاية جفافها لا ضرر ذلك بهم، ولو انبسطت أيديهم فيها لأخل ذلك بحصة الفقراء منها، لأضر ذلك بهم، ولو انبسطت أيديهم فيها لأخل ذلك بحصة الفقراء منها، إذ ليس مع كل أحد من التقية ما تقع به الوثيقة، ليس معه من يعني التقية معناها التقوى أو التورع، ما كل إنسان عنده من الورع ما تقع به الثقة في أداء الأمانة. فوضعت الشريعة هذا العيار ليتوصل به أرباب الأموال إلى الانتفاع ويحفظ على المساكين حقوقهم، وإنما يفعل ذلك عند أول وقت بدو صلاحها. يعني متى يكون الخرص؟ أول ما يبدو صلاحها، يعني ما يكون خرص قبل أن يبدو صلاحها، أول ما يبدو صلاحها يكون الخرص قبل أن تقف، قبل أن يؤكل ويستهلك ليعلم حصة الصدقة منها ويخرج بعد الجفاف بقدرها تمرا أو زبيبا انتهى. هنا مسائل: المسألة الأولى مشروعية الخرص، وهذا لا شك فيه قول الجمهور لحديث أبي حميد الساعدي وحديث جابر بن عبد الله. الأمر الثاني: متى يكون الخرص؟ أول بدو صلاح الثمر. الأمر الثالث: ما فائدة الخرص؟ فائدة تعود على المالك نفسه لينتفع، وفائدة تعود للفقير والمسكين ليحفظ حقه، وأيضا خشية ألا يقع في الخيانة. طيب، مسألة مهمة وهي: متى يؤدى الزكاة؟ هل يؤدى بعد الخرص من المخروص، أو هو عبارة عن تقدير وأما الزكاة إنما تخرج على الشروط السابقة؟ هذا الخرص لا علاقة له بإخراج الزكاة، إنما هو ضبط فقط، وأما إخراج الزكاة فلا تكون إلا بعد الجذاذ وبعد أن تشتد الحب وتنضج الثمرة، لكن يعتمد على إيش؟ الخرص الأول. فإذا وقع الخرص فلا يلزمهم أن يكيلوا بعد ذلك ينظروا ماذا بقي، لا، إذا وقع الخرص خلاص بنوا على ذلك الخرص. مثلا لو افترضنا خرص الخارص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، مع النصاب 5 أوسق، أليس كذلك؟ خرص 10 أوسق، ثم صاحب المال أكل وتصدق وباع، وعند الجذاذ كاله، لم يبق معه إلا 5 أوسق، فهل يزكي عن 5 أوسق التي كالها، أم يزكي عما خرص عنه 10 أوسق؟ يزكي عن 10 أوسق، يزكي عن 10 أوسق. ثم اختلفوا قائلون بمشروعية الخرص، اختلفوا هل هو واجب أم سنة. منهم من قال هو واجب، منهم من قال هو واجب، وهو رواية الشافعي يقول أنها واجب، الخرص واجب، واعتمدوا على حجة أنه يعني من أجل يحفظ حق الفقير للعلل التي ذكرناها قبل. وجمهور القائلين بمشروعية الخرص يرونه مستحب وليس بواجب، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرص كل المزارع وكل النخيل، وقد كانت توجد مزارع كثيرة ونخيل كثيرة، فإذن غاية ما في الأمر أنه مشروع ولا يصل إلى حد الوجوب. هل يشترط في الخارص، هل يكفي خارص واحد أم لابد أن يكون أكثر من خارص؟ هذه المسألة التي أرد، يكفي واحد، يكفي واحد باتفاق القائلين بمشروعية الخرص. إذن يكفي خارص واحد، منهم من يقول أنه يلزم أكثر من خارص، وهذا قول يعني غير صحيح، بل الذي اتفق عليه القائلون بالخرص هم الشافعية والمالكية والحنابلة أنه يكفي واحد. المسألة الأخرى: ماذا يشترط في الخارص؟ ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في الخارص؟ قالوا يشترط أن يكون الخارص أمينا غير متهم، عدلا عارفا بالخرص، ويشترط الذكورية والحرية عند الشافعية بالأصح، لأن الخرص ولاية وليس للرقيق والمرأة من أهلها، إذن تشترط الذكورية والحرية والعدالة والأمانة والخبرة، 5 أمور: يكون خبير ويكون أمينا ويكون عدلا ويكون ذكرا ويكون إيش؟ حرا. هذه شروط الخالص. ما هي المسألة التي أخذناها في الدرس بشكل عام محمد؟ بيع، حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحها، هل يصح أم لا يصح؟ الخلاصة في ذلك أنه لا يصح، وهو قول جماهير الفقهاء. وإذا حصل لها تلف بعد البيع وكان قد باع قبل بدو صلاحها فيضمن البائع، يضمن البائع. طيب المسألة الثانية مسألة الخرص، وهو التقدير والتثمين، وهو مشروع لثبوت الأحاديث في ذلك. وهذا الخرص من يكون بداية بدو صلاح الثمرة، ويكون عبارة عن ضمان لحق الفقراء والمساكين.